بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن الآن الإخوة في فصل اختلاف التنوع، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صورا لاختلاف التنوع. الصورة الأولى ماذا؟ نعم، اتحاد المسمى واختلاف ماذا؟ الأوصاف. فكل واحد من السلف مثلا أو من المفسرين يذكر وصفا للأمر المراد تفسيره. الصراط المستقيم، هذا يقول عنه الإسلام، هذا يقول طريق العبودية، هذا يقول السنة، أوصاف مختلفة. ثم الصورة الثانية، قلنا التفسير بماذا؟ بالمثال. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فيذكرون أمثلة لهذه الصور. وذكر في التفسير بالمثال قول السلف: نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يدخل في التفسير بالمثال، لأن كثيرا ما يعنون بهذا القول يعنون ماذا؟ أن الآية معناها كذا، فلما يرد أكثر من قول في الآية الواحدة نزلت في كذا ونزلت في كذا، فيكون هذا من باب التفسير بالمثال. وعرفنا الفرق بين السبب الصريح وغير الصريح. ثم ذكر صورة ثالثة من يعني أنواع اختلاف التنوع. اختلاف التنوع من صوره أيضا ماذا؟ أن يكون اللفظ ماذا؟ محتملا. وهذا الاحتمال يرجع إلى سببين: إما أن يكون اللفظ فيه ماذا؟ اشتراك، يكون اللفظ مشتركا، مثل ماذا؟ قسورة العين، قسورة قال بعضهم الرامي وقال بعضهم الأسد. وعرفنا في المشترك أنه يحمل على كل معاني إلا إذا وجدت قرينة تحدد أحد المعاني. والمتواطئ، المتواطئ يعني مثل الأوصاف التي تكون للموصوف، الأوصاف التي تكون للموصوف، فيختلفون مثلا في هذا الوصف ما المراد به، مثلا والشفع والوتر، فهل هذا وصف للصلوات أو وصف للخلق أو وصف ليوم النحر عرفة وهكذا. فالأصل أن يحمل على عمومه، يحمل على عمومه أن يشبه العام. فالمتواطئ يعني اللفظ الشفع يدخل فيه أفراد كثيرة، هو وصف لأفراد كثيرة، فاللفظ واحد والمعنى واحد، يشتركون في الشفعية مثلا. فالأصل أنه يحمل على عمومه إلا إذا دل دليل على تخصيص فرد من هذه الأفراد. ثم ذكر الصورة الرابعة من اختلاف التنوع، أن السلف يعبرون بماذا؟ بألفاظ ماذا في تفسير الآية مثلا؟ بألفاظ إيش؟ متقاربة لا مترادفة. نتكلم عن الترادف. الترادف كما عرفنا يكون إيش؟ مثل ماذا الترادف؟ ها؟ مثل تمور السماء، تمور تتحرك، فهذه لا ترادف هذه تماما. ابن تيمية ذكر أن الترادف في القرآن إما نادر وإما معدوم، ففي الغالب أنك تجد فرقا في المعنى ولو دقيقا بين هذه الألفاظ التي يظن أنها متساوية في المعنى. الترادف يعني تساوي المعنى مع اختلاف اللفظ، لكن هذا التساوي في المعنى ما يكون من كل وجه، تجد فروقا دقيقة، كما عرفنا فرق بين الشرع والمنهاج مثلا، وهكذا في الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية هنا: الوحي والقضاء والمور. ثم وقفنا عند هذه النقطة، ثم قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. وأنا ذكر قاعدة مهمة لإخوة من قواعد التفسير تسمى قاعدة التضمين، قاعدة التضمين. وفي الحقيقة هذا كأنه استطراد لما ذكر يعني أن السلف يفسرون بعض الكلمات بألفاظ متقاربة، ذكر هناك ذلك هذه القاعدة التي تشبه هذه الصورة. فمثلا الفعل يعد بحرف فيكون في ضمنه أفعال تقارب هذا الفعل في معناه بسبب هذا الحرف الذي عدي به. قبل أن نقرأ كلامه وما شرح هذه القاعدة، إيش معنى العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته؟ ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض وهم الكوفيون، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، من التضمين. إيش معنى التضمين الإخوة؟ هذه القاعدة الإخوة معناها أن الفعل إذا عدي بحرف، الفعل إذا عدي بحرف لا يستعمل غالبا معه، لا يستعمل هذا الحرف غالبا مع الفعل. العدي الفعل إذا عدي بحرف لا يستعمل غالبا مع الفعل، فيضمن الفعل معنى يتناسب مع هذا الحرف. الفعل إذا عدي بحرف، أنت تقول سأل عنه، ها؟ سأل يعد بماذا؟ سأل عن فلان، صح؟ أو سأله يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف عن، هذا الغالب في الاستخدام. طيب لما تسمع قول الله تعالى: بسؤال نعجتك إلى نعاجه، سأل إلى، هل يركب؟ ما يركب. فماذا تفعل هنا؟ قال لك الطريقة الأبلغ هنا أن يتضمن الفعل معنى، يكون في الفعل معنى يتناسب مع ماذا؟ مع هذا الحرف الموجود، يتناسب مع هذا الحرف. نعم، هذا الذي قال نحاة من البصرة، وهذا هو التحقيق كما قال ابن تيمية، التضمين. التضمين لماذا كان هو التحقيق؟ لأنه أبلغ، هذا أقوى في البلاغة، هذا أقوى في البلاغة، لأن المتكلم الإخوة ما عدل عن الحرف المناسب للفعل. تقول لأن المتكلم ما عدل عن الحرف المناسب للفعل إلى غيره إلا لفائدة. لماذا يقول سأل إلى؟ أكيد يريد شيء في معنى سأل. فالمتكلم ما عدل عن الحرف إلى غيره إلا لفائدة. أما الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا تريح نفسك، تقول إلى بمعنى مع أو بمعنى عن، مثلا سأل إلى، يا الله سأل، تقول إلى معناها مع مثلا، لأن المناسب هنا مع. لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، وسأل نعجته مع نعاجه، فتقول إلى معناها مع، وعن معناها إلى، وإلى معناها كذا. فيقولون الحروف حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. تلاحظ هذا الوجه ليس فيه بلاغة. وطيب نقول لهم لماذا إذن يستخدم هذا الحرف مع هذا الفعل والغالب أنه ما يستخدم معه؟ طيب ما الحكمة؟ هكذا عبثا تبديل فقط في الحروف، فتلاحظ أن مذهب البصريين أقوى وهو المناسب لبلاغة القرآن. فالآن نقرأ الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. تأمل. لذلك قال: بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فيتضمن معنى الجمع والضم إلى نعاجه، كأنه يقول: لقد ظلمك بسؤال وضم نعجته أو نعاج إلى نعجتك إلى نعاجه. وفعل الضم يناسبه إلى. قال: وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك عن الذي أوحينا إليك. قال: وإن كادوا ليفتنونك، ثم عدى فعل يفتنونك بماذا؟ بعن. وفي الغالب أن يذكر مثلا الشيء المفتون به: فلان افتتن بالدنيا بشهواتها بالمال، لكن هنا فتن عن كذا، هذا غريب. فلما تسمع يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني وإن كادوا ليفتنونك، فتضمن معنى يفتنونك ماذا؟ يفتنونك ويصدونك عن الذي أوحينا إليك. قال: وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما قال نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. النصر في الغالب يستخدم معه ماذا؟ حرف على، الذي يدل على الاستعلاء والغلبة. فلما يقول: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، قال: ضمن معنى نجيناه وخلصناه. قال: ونصرناه، كان يقول: ونصرناه ونجيناه وخلصناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. قد الإنسان ينتصر لكن يصاب بجروح ويعني مصائب، فهذا نصر مع تخليص وتنجية من القوم الذين كذبوا بآياتنا، فهو في أعلى صوره. قال: وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها. العين تشرب منها ولا تشرب بها؟ ها؟ منها. أنت تشرب من العين، ما تشرب بالعين. تشرب بالكأس نعم ممكن، أما العين في الأرض تشرب بها. فهنا انظر إلى بلاغة القرآن، هناك إذن فعل موجود في كلمة يشرب، ضمن هذا الفعل يشرب معاني أخرى. يشرب، فتختار فعل يتناسب مع حرف الباء. ما الذي يناسب حرف الباء ويعني يناسب في نفس الوقت الشراب؟ ها؟ قال: ضمن يروى بها، يشرب بها، يرتوي بها. قد الإنسان يشرب لكن ما يرتوي. فهذه القاعدة الإخوة قاعدة عظيمة: يشرب بها، يرتوي بها، ويتلذذ بها. نعم ممكن يتلذذ بها. قال: ونظائره كثيرة، يعني مثل الآن قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تم كيف قال فليحذر الذين يخالفون، ما قال يخالفون أمره، الأصل يقول يخالفون أمره، لكن لماذا قال يخالفون عن أمره؟ لماذا؟ خالف أمره مخالفة قد تحتمل مثلا أنه خالف أمره عن تأول، عن خطأ، عن نسيان، عن تعمد، لكن يخالفون عن أمره يعني ماذا؟ يضمن معنى ماذا؟ مثلا كما ذكر أخونا يخالفون ويبتعدون عن أمره مثلا، أو ماذا؟ يخالفون ويبتعدون عن أمره و يصدون عن أمره ممكن. ففيها معنى الإعراض، نقول ويعرضون عن أمره، فالمخالفة هنا تدل على الابتعاد والإعراض، ليست مخالفة خطأ ولا نسيان. يخالفون عن أمره، يخالفون ويعرضون عن أمره ويبتعدون عن أمره. هذه القاعدة كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: قاعدة شريفة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. صحيح أنك تختار فعل يناسب الحرف في نفس الوقت يناسب الفعل الذي عندك، هذا يحتاج إلى إيش؟ يعني دقة تفكير ولطافة ذهن. طيب، قول الله تعالى: من أنصاري إلى الله؟ ما ذكر ابن تيمية هنا، يضمن معنى ماذا؟ من أنصاري، الأصل قل مع الله، من أنصاري إلى الله، يعني نعم، يعني كأنهم يسيرون في الطريق إلى الله تعالى، فيتحملون ويجتهدون ويبذلون. من أنصاري؟ سائرين إلى الله. من أنصاري؟ حال كوننا سائرين إلى الله ويضمون يعني نصرهم يعني إلى نصر الله، في معنى الضم أيضا، فيستشعر أن الله معه. أنصاري إلى الله يعني سائرين إلى الله وضامين نصرهم إلى نصر الله، يتوكلون على الله. طيب، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لو قال قائل: الله تعالى يقول في وصف المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، طيب الإنسان إذا أخذ حقه وافيا هل يذم على هذا؟ لا. طيب أين تفهم الذم في هذا القسم؟ من خلال هذه القاعدة، سبحان الله، هذه القاعدة من خلالها تفهم هذه الآية. اللي ما عند هذه القاعدة قد ما يفهم الآية فهم واضح، يقول لك: طيب هو استوفى حقه، ليش الله يذمه؟ ما معنى الآية إذن؟ الذين إذا، الأصل يقول اكتالوا، الآن تشتري تكتال، الذين إذا اكتالوا هذا حال الشراء حال البيع، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون الميزان والكيل. لكن في الشراء كيف الذم يكون في الشراء وهو استوفى حقه كاملا؟ الذين اكتالوا على الناس يستوفون، الأصل أن يقال اكتالوا إيش؟ من الناس، اكتالوا من الناس، اكتالوا من الناس ويستوفون حقهم، هذا ما في ذم. لكن لما يقول اكتالوا على الناس فيها قهر وغلبة واستيلاء على غير الحق، اكتالوا وتغلبوا على الناس، فهذا يشعر أنهم يأخذون حقا زائدا عن حقهم، ففيه معنى الغلبة، يعني يريد يشتري مثلا 10 كيلو، يقهر البائع حتى يقول: لا تحط لي 11 كيلو خليها، ويدفع ثمن أقل، تطفيف. فاستفدت معنى الغلبة هنا بحرف ماذا؟ على، الذي يدل على الاستعلاء والتغلب. وتأمل كيف حذف الحرف في البيع، قال: وإذا كالوا لهم، وقال كالوا لهم يعني إيش كالوا؟ إيش؟ لأجلهم، ف يعني يحسنون في الكيل، كالوا لهم يعني لأجله، فأعطوا حقه كاملا ما يبخس في الحق، لكن قال كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم. طيب، كذلك ما الفرق بين قول الله تعالى مثلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. إذا قلت هدى إلى كذا وهدى لي كذا، ما الفرق بينهما؟ تأمل، حرف إلى يدل على إيش؟ انتهاء الغاية. هداه إلى كذا، كأنك تقول هداه وأوصله إلى هذا الأمر، فكأن هداية إيش؟ أي نوع من أنواع الهداية؟ إرشاد، يعني أرشده وأوصله إلى هذا الأمر. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إيش؟ إرشاد، ما تقذف الحق في قلوبهم. لكن إذا قلت هداه لكذا، اللام تدل على ماذا؟ الاختصاص. هداه لكذا، كأنه هيأه للهداية حتى جعله مختصا بها، ودخلت الهداية في قلبه فكان مختصا بهذه الهداية متهيئا لها. فهذه هداية إيش؟ هداية توفيق. فمثلا انظر إلى قول الله تعالى، قل هل الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا قول أهل الجنة، وفقنا لهذا، هدانا وفقنا هيأنا للإيمان. قل هل من شركائكم من يبدأ من يهدي إلى الحق، أن هؤلاء غاية ما يزعمون أنهم ممكن أن يرشدوهم إلى الحق. قل الله يهدي للحق، لأن هداية أكمل، هداية إرشاد مع التوفيق. أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. قال أفمن يهدي إلى الحق، يعني هذا من باب التنزل، ما قال أفمن يهدي للحق، يعني قال أولا للحق، لكن قال من باب التنزل أفمن يهدي إلى الحق، الله تعالى يرشد إلى الحق، أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. أما لا يهدي، ما يهتدي أصلا، هو ما يهتدي في نفسه إلا إذا هداه غيره، يتبع أم الذي على الأقل يهدي إلى الحق. طيب إن هذا القرآن يهدي إيش؟ للتي هي أقوم، مع أن هداية القرآن هداية إيش؟ هداية إرشاد وبيان. ممكن من الناس من يسمع القرآن لكن ما يهتدي، لكن انظر كيف قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني هذا فيه ماذا؟ تعظيم وتفخيم لهذه الهداية. قد ما يكون الإخوة دائما إذا رأيت حرف اللام يعني تكون هداية توفيق، لا، لكن تعظيما لهداية القرآن، كأنه لعظم براهينه وأمثاله وعده وعيده وقصصه يقذف الهداية في ماذا؟ في القلوب، لعظم هداية القرآن. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهكذا يعني. طيب إذا ما ذكر الحرف اهدنا الصراط المستقيم، يشمل ماذا؟ الأمرين، اهدنا بين لنا ووفقنا للصراط المستقيم، فهداية علم وهداية عمل. طيب قال ومن قال، الآن انتهت قاعدة التضمين هنا، واضح؟ وتراجعون بدائع الفوائد ابن القيم، يعني ذكر أمثلة يعني جميلة في هذه القاعدة وأطال الكلام فيها. ثم قال ابن تيمية، رجع إلى الكلام على ماذا؟ الألفاظ المتقاربة، يعني يفسر اللفظ بلفظ يقاربه وليس مرادفا له، فيقول مثلا ومن قال لا ريب فيه، إيش معنى لا ريب فيه؟ تقول لا شك فيه، يقول فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، فيه اضطراب وحركة، الريب شك مع تهمة مع قلق في النفس، شك مع قلق مع حيرة مع تهمة مع اضطراب، كما قال دع ما يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، لا يريبه يعني لا يحركه أحد، لا يزعجه يحركه. فكما أن اليقين ضمن، أو نعم ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، إن كلمة يقن تدل على الاستقرار والسكينة. قال ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، لا يدل عليه اللفظ نفسه، لأن كلمة شك تدل على التداخل. قال شككته بالرمح، يعني إيش؟ طعنته، دخل فيه الرمح. فكذلك الأمر المشكوك فيه كأنه متداخل، ما تميز الحق من الباطل، كن مشكوكا فيه متداخلا. لكن انظر إلى الريب، يعني أعلى، شك مع إيش؟ اضطراب وحركة في النفس يعني تهمة وقلق، قد إنسان يشك لكن ما يكون عنده ذاك الشك العظيم بحيث أنه يشعر بالقلق والحيرة مثلا بداية الشك، لكن الريب يعني أبلغ. ذلك كيف قال تأمل لا ريب فيه مثلا، فهذا القرآن يطمئن القلوب، يطمئن القلوب، قال هدى للمتقين فتطمئن به القلوب. قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، الآن تريد تفسر ذلك الكتاب تقول هذا القرآن، فهذا تقريب. لذلك الإخوة الأحسن، وهذا شيء سبحان الله يبتلى به الإنسان، الأحسن إذا أردت أن تفسر ما تأتي بلفظة هي في الحقيقة في النهاية لا تزيد السامع بيانا للكلام، وكأنها تكرار مثل هذه الألفاظ التي فيها تقريب. قلت ذلك الكتاب، قلت هذا القرآن، طيب ما الفائدة؟ ويعرف أن الكتاب القرآن، يعرف أن ذلك معنى هذا، فقد ما ينتفع السامع كثيرا، يكون هذا إطالة في الكلام. لكن تكون ألفاظك دقيقة، ذلك تقول مثلا ذلك كما قال هنا، قال لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، يعني هذا إشارة للقريب شيء حاضر هذا، وذلك إشارة إيش للبعيد. الآن السياق في سورة البقرة يريد أن يفخم الأمر، يعظم القرآن، فيقول إيش ذلك إشارة للبعيد، كأن القرآن في ماذا؟ في العلو، هذا الكتاب عالي المكانة، كأنه يشار إليه من بعيد أنه عال لعلوه فيشار إليه من بعيد ذلك. لكن مثلا إذا كان السياق مثلا لإرادة تنبيه المخاطب، لو أنزلنا هذا القرآن، ما قال لو أنزلنا ذلك الكتاب على جبل مثلا، شوف كل موضع موضع في القرآن له بلاغته، اختيار الكلمات هنا من أدق ما يكون. الآن المراد هنا تنبيه المخاطب على هذه النعمة التي بين يديه، فليعبدوا رب هذا البيت، أمامكم هذا القرآن بين أيديكم، لو أنزلنا على جبل لرأيته خشيا متصدعا من خشية الله. لكن هنا تأمل، قال ذلك، ثم قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فلفظ كتب تدل على الجمع، الكتيبة هي إيش؟ الجيش المجموع، والكتاب سمى كتابا لأنه جمعت فيه إيش؟ العلوم العلم والكتاب مجموعة يكون كتابا، كذلك الكتاب القرآن سمي كتابا، هذا في إشارة إلى جمعه. ذلك الكتاب، يتأمل مثلا في سورة الحجر مثلا قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي سورة النمل قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قالك لنا في سورة الحجر كمل الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لفظ القراءة يناسب من المسلم ولا الكافر؟ وصف القراءة من اللي يقرأ القرآن؟ مسلم. فلما كان السياق في سورة النمل هدى وبشرى للمؤمنين ناسب أن يقدم القرآن لأنه أنسب لوصف المؤمنين، ولما كان المقام في سورة الحجر ماذا؟ في خطاب الكفار، ناسب أن يقدم لفظ الكتاب، مكتوب أمامكم موجود حج عليكم. فهذه من الفروق اللطيفة يعني في هذه الألفاظ. قال فإذا قال أحدهم أن تبسل أي أن تحبس، وقال الآخر ترتهن. تبسل إيش معنى تبسل؟ تحبس، ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، هذا في الحبس وما يخرج برهان وبدون رهان، ولكن واحد محبوس لكن رهن بيته، إذا يعني كان البيت قيمة فيمكن أن يخرج هذا الإنسان مرتهن. فشيء المرتهن محبوس، والمحبوس قد يكون مرتهن وقد ما يكون مرتهن. قال إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. فإذا بسل، لو تراجع معاجم اللغة يقولون هو الممنوع بالقهر، الممنوع بالقهر، هذا ذكره الراغب في مفرداته. فتلاحظ الفرق بين البسل والحبس، سبحان الله حروف متقاربة أيضا، فيها الباء والسين والباء والسين مع اللام. فبسل تشعر بالحبس مع القهر، يعني محبوس مع قهر، أن تبسل نفس تحبس بقهر في نار جهنم بما كسبت بسبب معاصيها وذنوبها. وكأن الارتهان قد يكون فيه شيء من هذا، والله أعلم. قال بعد ذلك وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. نعم، لما تجمع للكلمة الواحدة كل ما قاله السلف فيها، فهذا يذكر لك مثال، هذا يذكر لك وصف، فيعني المعاني عندك تعظم، ويعني تتنبه إلى أشياء قد ما تكون منتبها لها. مثلا أذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما، أتدرون ماذا قال في وصف العلماء في قول إنما يخشى الله من عبادي العلماء؟ إنما يخشى الله من عبادي العلماء. العلماء تجد قوالا كثيرة، العلماء العالمون بالله بأمر الله، العالمون بشريعة الله، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير فقط. لو تتفكر في أسرار هذا التفسير ستجد عجبا مما يدلك على هذا. ختم الكلمة الطيبة بهذه الصفة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، يعني اختلاف التضاد. صحيح غالب اختلاف السلف اختلاف تنوع، لكن يوجد بينهم اختلاف تضاد، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، مثل قول الله تعالى مثلا القرء هل هو الحيض أو الطهر، هنا لابد أن ترجح. مثل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ولي المرأة أو زوج المرأة؟ حصل خلاف بين السلف، فهنا لابد من الترجيح، ترجع للقرائن، ترجع لأقوال السلف، ترجع للأدلة في الشريعة. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات، مقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف، ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. فهذا الاختلاف أحيانا يعني يكون في اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، هذا يقول لك ابن تيمية موجود، يعني لا يعني لا تهول المسألة إذا رأيت خلافا بين السلف، هذا معلوم في حياة الناس عموما. قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، أذكر لك في المواريث، في الجد والإخوة كما تعرفون الخلاف، يعني بعضهم يقول الجد يسقط ماذا؟ الإخوة، مثل الأب يعني، وبعض الصحابة يقولون لا يشتركون الإخوة، يشتركون مع الجد. قال وفي المشركة أو المشركة أو الحجرية، يعني ماتت امرأة عن إيش؟ عن زوج وأم وأخوين لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر. طبعا أنتم درستوا عن المواريث، يلا الزوج كم يحصل؟ امرأة ماتت عن زوج ما عنده أولاد، كم يحصل؟ نصف. الأم ما يوجد إخوة، جمع من الإخوة السدس، تنزل من الثلث إلى السدس. طيب طيب الإخوة لأم اثنين فأكثر، ها؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يصلون الثلث. طيب انتهت الأنصبة صح ولا لا؟ نصف مع سدس مع ثلث، خلاص تمت القسمة. طيب الإخوة الأشقاء مساكين، الأخ الشقيق أو أكثر وين يذهب؟ مع أنه أخ شقيق أقرب للميت من الأخ لأم، ما يحصل شيء، لأن هؤلاء أصحاب فروض ألحقوا الفرائض إيش بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلين ذكر العصبة بعدين هؤلاء من العصبة. فبعض الصحابة مشى على هذا، قال هؤلاء ما نعطيهم شيئا. وعلى هذا مثلا قضاء أبي بكر وعلي وابن عباس مذهب الحنفية والحنابلة، ويعني المذهب الآخر أنهم يشتركون الإخوة الأشقاء، يشاركون الإخوة لأم في الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قضى به عثمان وابن مسعود. يعني هؤلاء جاءوا أظن لعمر هكذا، يعني يروى أنهم جاءوا هؤلاء الإخوة الأشقاء لعمر قالوا اجعل أبانا حجرا في يم، ما نريد أبونا، خلاص نحن الميت من طريق الأم مثل الأخ لأم حتى نحصل من الميراث. فقالوا اجعل أبانا حمارا كما قيل حمارية، واجعل أبانا إيش حجرا في يم، سميت الحجرية سميت اليمية. فسبحان الله، قال ونحو ذلك. قال لا يوجب ريبا في جمهور مثل هذا الاختلاف، قال لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات يعني الحواشي ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى سورة النساء الأصول والفروع، ميراث الأم والأب والفروع للذكر بحظ الأنثيين، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض، الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة في آخر السورة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. وهذه جمعت بالفعل عامة ما يحتاج إليه الناس في علم الفرائض، حتى بعض الكفار الإخوة ممن درس القانون والفرائض أسلم بسبب هذه الآيات. لماذا؟ لأن عندهم هذا العلم ما له ضوابط ما له قواعد، مجلدات في علم توزيع الميراث. في القرآن ثلاث آيات شملت عامة أحوال الناس سبحان الله. قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل ما وصله الحديث أو الآية أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، سبحان الله كذا البشر يتفاوتون في فهومهم، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح يعتقد دليل آخر مثلا يظن أنه أرجح. قال فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. فطبعا تراجعون رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام بن تيمية، ذكر فيها أسباب الخلاف بين الفقهاء، وأما أسباب الاختلاف بين المفسرين فهذا أيضا يعني من أصول التفسير. هناك رسالة أيضا للشيخ محمد الشايع أسباب اختلاف المفسرين، رسالة علمية أسباب اختلاف المفسرين لمحمد الشايع. ثم ذكر فصلا آخر، قال الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، يكون الاختلاف بسبب الاختلاف في نقل الروايات. وذكر ابن تيمية هنا، خلينا نقرأ النوع الثاني، يكون الاختلاف بسبب ماذا؟ اختلاف في الروايات نفسها في النقل، في نقل الروايات. ومنه ما يعلم بغير ذلك، وهو يكون الاختلاف بسبب الاختلاف في طريقة الاستدلال، هذا يستدل بكذا وهذا يستدل بكذا، طرق الاستدلال يعني في فهم النص، والأول في نقل النص. لماذا؟ قال إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، هذا كما عرفنا في أول الرسالة لما قال العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. فالعلم إما نقل مصدق، فهذا النقل كيف يدخله الخلل؟ إذا حصل هناك يعني خلل في النص كما سيأتي معنا، سيختلف الناس بسبب اختلافهم في طريقة نقل هذا النص، أو اختلاف الاستدلال بالنصوص. قال والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. فالآن يذكر النوع الأول، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. ذكر ابن تيمية في هذا تقول ثلاثة صور، إن حتى ما يضيع عنا الأمر. ممكن نقول يعني أسباب الاختلاف قسمين. أسباب الاختلاف منها ما يعود إلى النقل، ومنها ما يعود إلى طريقة الاستدلال. القسم الأول الذي يعود يكون السبب بسبب يعني الاختلاف بسبب النقل، تذكر فيه ثلاثة صور. ذكر ابن تيمية هنا في رسالته ثلاثة أمور: واحد الإسرائيليات، اثنين المراسيل، ثلاثة الموضوعات. فمثلا هذا المفسر ينقل في الآية أثر عن بني إسرائيل، يفسر الآية به، وآخر يقول لا هذا إسرائيلي، هذا أثر إسرائيلي من الإسرائيلات لا يؤخذ به، فيحصل خلاف إيش بسبب نقل الإسرائيليات. مثلا بعض المفسرين يعتمد على مراسيل في تفسير الآية يأخذ بها، وآخر يقول لا هذا مرسل ضعيف ما يؤخذ به، فيحصل خلاف. بعض مثلا يأتي بأحاديث موضوعة، يفسر الآية بأحاديث موضوعة ضعيفة، وآخر يبطل هذا، فيحصل خلاف. تلاحظ الخلاف يرجع إلى النقل نفسه، هل النقل هذا صحيح أو غير صحيح. قال والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول. إذن قسم المنقول إلى قسمين: قسم ممكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وقسم إيش تتوقف فيه، ما يمكن أن تعرف الصحيح من الضعيف. قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا، طبعا القسم الأول واضح، تأخذ الصحيح وتطرح إيش الموضوع والضعيف، نعم. لكن القسم الثاني الذي لا يمكن أن تعرف هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو يعني ثابت في الواقع أو غير ثابت، قال هو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه. قال عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. الحمد لله، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى كما حفظ القرآن حفظ لنا إيش تفسير القرآن وتأويل القرآن. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. إيش لون أصحاب لون الكلب؟ وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. قال بعضهم إيش بفخذها بلسانها بكذا، طيب إيش الفائدة في هذا؟ وفي مقدار سفينة نوح كيف كان حجمها وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل لأنها غيبية، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، هذا تأخذ به الخضر، هذا موجود في البخاري أنه اسمه الخضر كما جاء في الحديث، لأنه ما يجلس على مكان إلا وينبت هذا المكان فيخضر، هذا ثبت في البخاري. فقال وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، وهذه إيش تسمى إسرائيليات مأخوذة عن بني إسرائيل. وهنا في الحقيقة سيذكر كلاما، لكن إخوة سيأتي التفصيل فيها في آخر رسالة لما يتكلم عن آثار الصحابة، سيتكلم عن إسرائيل كلاما طويلا، فهنا نمر على كلامه مرورا سريعا. قال كالمنقول عن كعب الأحبار، ووهب يعني وهب بن منبه، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هذا الحديث رواه أبو داود وإمام أحمد في سنده نملة ابن أبي نملة عن أبيه أبي نملة الصحابي، وهذا التابعي نملة ابن أبي نملة يعني وثقه ابن حبان قال ابن حجر مقبول، فبعضهم ضعف الحديث بسبب جهالة التابعي، لكن هذه الجهالة تغتفر الإخوة على منهج يعني المتقدمين من المحدثين يغتفرون مثل هذه الجهالة، وخاصة الحديث جاء له ما يشهد في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا التحديث عن بني إسرائيل سيأتي طبعا تفصيل هذا، إذا كان الأمر يعلم كذبه مثل تنقص الأنبياء فهذا باطل، إذا كان صدقا حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا فهذا يقبل، إذا كان مثلا مأخوذ عن يعني بعض الصحابة أو بعض التابعين وذكروا رواية عن بني إسرائيل، قصة عن بني إسرائيل مثلا، قصة البقرة مثلا ذكرها بعض التابعين أن هناك كان رجل وكان له ابن عم وأراد أن إيش يرثه أن يأخذ ماله فقتله، هذا مأخوذ عن بني إسرائيل، فهذا لا بأس به يذكر استئناسا ليس فيه ما يخالف الشريعة، فيجوز روايته إذا لم يكن في شيء منكر على سبيل الاستئناس والاستشهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مقصود هذا القسم أو القسم المقبول، أما القسم الذي فيه منكر وما يخالف الشريعة فلا يحدث به. قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أو وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن. طبعا سيذكر ابن تيمية أيضا يعني تفسير التابعي في آخر رسالة، فهذا سنفصله هناك، وكذلك يعني تفسير الصحابة. قال: وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لماذا؟ قال: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. نعم نهوا عن تصديقهم، لكن لما يحدث عن أهل الكتاب يكون هذا من قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فينظر في هذه الروايات إذا لم يكن فيها شيء منكر يقبل وتذكر على سبيل الاستئناس. قال: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك، وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. نعم، ومعلوم أن المنقول في التفسير يمكن أقول أكثر يعني كالمنقول في أكثره نعم أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم نعم أكثره يعني غالب ما ينقل في التفسير كالمنقول في المغازي والملاحم نعم هكذا. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل، أي إسناد، الأصل ومعنى الإسناد ليس لها أصل أي ليس لها إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، فمعنى كلام الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد، يعني في الغالب ما تأتي بإسناد مرفوع، في المقصود ليس لها إسناد، ليس لها إسناد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، لأن المرفوع في التفسير قليل كما عرفنا، تفسير الصريح النبوي قليل، وكذلك الملاحم والمغازي في الغالب ينقلها التابعون. قال لأن الغالب عليها المراسيل، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، فيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، لأنها كانت عندهم، ولذلك الإخوة يتساهل في هذه الأمور الثلاثة، يعني المغازي والملاحم والتفسير. مثلا ترى روايات عن التابعين في غزوة معينة في أحداثها وتفاصيلها، تقول هذا كله ما ثبت، لماذا؟ لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ضعيف. هذا خطأ، إذا مشيت على هذا المنهج مثل يعني منهج تصحيح الأحاديث وتضعيفها ستلغي كثيرا من رواية السيرة النبوية وكثيرا من رواية التفسير. ولذلك قال الإمام أحمد ثلاثة أمور لا إسناد لها، فمثل هذا يعني يقوي بعضه بعضا. وفي الغالب هؤلاء ما ينقلون هذه القصص يعني تخرصا من عقولهم، هؤلاء تابعون من خير القرون، ففي الغالب تناقلوها عن أسلافهم. لكن ينظر إذا كان في رواية شيء منكر، نعم هذا يحتمل أنه دخله الضعف. قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، قالوا هو مطبوع مؤسسة الرسالة، قال الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار أنه من الشام. قالوا أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء سعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أعلم الناس بالتفسير من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، لذلك كثير ما ينقل ابن كثير عن زيد بن أسلم، وتفسير زيد بن أسلم وابنه كذلك يعني تفسير جميل، لأن كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن. قال وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. قال والمراسيل، انظر الآن يتكلم عن لما تكلم عن الإسرائيليات تكلم بعد ذلك عن المراسيل. قال والمراسيل، لما ذكر أن كثيرا ما ينقل في كتب التفسير ليس له إسناد مرفوع وإنما يكون مرسلا، ذكر لك ضوابط قبول المرسل. قال والمراسيل إذا تعددت طرقها عن قتادة عن مجاهد عن فلان، قال وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، يعني ما جلسوا فيما بينهم قالوا تعالوا سنذكر القصة هذه سنقصها وسنذكرها، هذا يحدث بها وهذا يحدث بها، هذا في مكة هذا في المدينة هذا في الكوفة، أو كلهم في مكة لكن كل واحد يحدث بهذه القصة أو بهذه الرواية بطريقة معينة، فهذا في الغالب أخذوا عن أسلافهم فيقبل مثل هذا. قالت كانت صحيحة قطعا. ابن تيمية يقول إذا المراسيل تعددت طرقها وخلت عن المواطأ كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا، تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى، مستحيل. إن شاء الله جاء بنفس القصيدة تماما، قال مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون يعني أنواع، وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعد صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. نعم، لكن ولذلك الإخوة نبه تنبيه، يعني أنا أذكر قديما يعني كان بعض المحققين في تفسير ابن كثير كل ما جاءت رواية مثلا قال قتادة كذا قال مرسل ضعيف، قال فلان كذا مرسل ضعيف، تجد غالب الروايات في الهامش ضعيفة ضعيفة ضعيفة، تقول طيب إيش اللي يصفه من التفسير؟ لكن تأخذ تحقيق لمن يعرف مثل هذه القواعد، ومؤخرا خرج تحقيق للشيخ الدكتور حكمة بشير تدرسنا في الجامعة، فتجد في الغالب أنه يصحح هذه الروايات، لأنه يقول هذا مرسل وهذا مرسل ويتقوى، وخاصة في التفسير يخفف من هذه الشروط والقيود. قال لكن هذا تنبيه الآن، يقول لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذا الطريق بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث يعني برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، فمثل هذا الاختلاف ما يضر في التفاصيل. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك حتى في حياتك العملية. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، يعني مرسل مع مرسل يتقوى إذا تعددت المخارج، ويعني فالمرسل ضعفه يسير فيتقوى. قال لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد بن أبي بكر أو سعيد بن المسيب أو عبيد السلماني صاحب ابن مسعود أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف أو من عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني بعد عن الغلط، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاله، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. فمثل هذه الآثار إذا نقلت عن التابعين تعددت فتقبل، وهذا يستفاد منه في أسباب النزول، كثيرا من أسباب النزول جاءت عن التابعين، فهل تلغى بحجة أنها مراسيل أم يقوي بعضها بعضا؟ نعم. كذلك مثلا بعض الأقوال، أقوال السلف المرتبطة بالمغيبات، مثلا البيت المعمور جاء عن السلف أنه بيت في السماء السابعة بحذاء الكعبة، هذا ما تعرفه إلا عن طريق السلف، عن طريق آثار التابعين. جاء هذا عن ابن عباس بسند ضعيف، إذا تحكم القواعد الحديثية الآن يعني تماما استقول هذا من رواية العوفي عن ابن عباس ضعيف، ثم جاء عن عكرمة ومجاهد، وهذه أمور غيبية ما تقبل من غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما تأخذ بتفسير هذا مع أن هذا مشى عليه عامة المفسرين والجمهور. فهذا يرجع إلى خطأ في إيش؟ في منهج في التفسير وأصول التفسير. لكن إنسان عنده هذه القواعد فيعرف أنه لا، هذا مقبول، التابعون ما يعني يتتابعون على مثل هذا التفسير أنه البيت المعمور الذي في السماء السابعة بحذاء الكعبة، فإلا أنهم أخذوا عن أسلافهم، سمعوا بعض الصحابة أو كذا، فإذا يقبل مثل هذا. حديث المعراج جاء فيه أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفسير لهذه الآية، وما ذكر أنه بحذاء الكعبة. هذا استفدته من إيش؟ من آثار التابعين، خاصة إذا كثرت. أحيانا قد ينفرد واحد منهم بشيء غريب، نعم قد ترده لأنه إيش؟ ما وافق غيره، وهذا النقل يحتاج إلى يعني موافقة حتى يعني تقوى روايته. طيب، قال والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، مثل حديث الآن هذا حدثوا عن بني إسرائيل ذكرناه الذي رواه أحمد أبو داود، هذا الحديث نملة ابن أبي نملة تابعي مجهول ما تعرف حاله يروي عن أبيه الصحابي، يروي قصة أن يهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني سأله سؤال وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يروي قصة، فهذا يبعد أن يكون يعني أخطأ يعني فيه هذا التابعي، وهو مأمون، يعني غالب التابعين يعني عدول، ما نشك في عدالتهم. فمثل هذا تجد كثير من العلماء يمشي مثل هذه الأحاديث، كانت الجهالة في عصر التابعين من كبار التابعين، وجدت بعض القرائن يروي قصة يروي عن أبيه مثلا، فتمشى مثل روايته. قال امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعهما من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، ممكن يكون بعض التفاصيل غلط لكن القصة بمجملها صحيحة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، اشتراء البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، حديث البخاري يعني ومسلم، لكن قال وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، البخاري قال فلان كذا 4 دنانير، قال فلان أوقيت ذهب، قال فلان 200 درهم، فالرواة اختلفوا في يعني مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. هذه مسألة أخرى لعلنا يعني نؤخرها إلى الدرس القادم لوقت دركنا، ويعني نقف عند يعني الأحاديث التي في البخاري مسلم، يعني يقول فماذا في هذا التفسير من الفوائد، يعني إنما شاء الله من عباد العلماء، إن الله على كل شيء قدير. الآن هذا المقام ما يسمح لهذا، الآن يعني أذكر فصلنا هذا في درس التفسير عندنا في المسجد في سورة يعني فاطر، هل إذا ذكرنا الإسرائيليات على سبيل الاستئناس هل يجب علينا أن نبين للناس أنهم إسرائيليات؟ نعم، الأولى أن يبين للناس هذا، هذا الذي ينبغي، حتى ما يظن أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا قلنا بقول المغازي فهل خصصوا بالثقات من السلف، لأننا إذا قلنا بالإطلاق فقد نفتح بابا للرافضة ليطعنوا في الصحابة. طبعا لابد يكون السند إلى التابعي صحيحا، أما روايات يعني ابن أبي مخنف وكذا فتكون ضعيفة أصلا مكذوبة، لابد أن تكون روايات طبعا صحيحة عن التابعين، يكون مرسل بسند صحيح. يقول حكمة بشير، هو ابن كثير، تفسير ابن كثير، وحقق تفسير ابن كثير في 8 مجلدات تقريبا، هو من أحسن التحقيقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.